بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
نأتي إلى قصة موسى عليه السلام، هذه القصة البديعة العجيبة مع الخضر عليهم السلام. نكمل الآيات السابقة ثم نأتي إلى قوله فانطلق حتى إذا ركب. فأقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، الخضر عليه السلام عندما طلب موسى أن يتبعه، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فقد اشترط عليه، قال له أولا، قال أنك لا تستطيع أن تتبعني، فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال صدقني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هنا بدأت الشروط. أخذ علي شق، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق. إذن يجوز للشيخ أو إنسان عنده رحلة وجاء إنسان قال أريد أن أنضم معك في هذه الرحلة أو عنده مشروع، يجوز أن يشترط أي شرط ما لم يحرم حلالا أو يحلل حراما، والمسلمون على شروطهم. فإن وفى هذا الرجل بشرطه وإلا فيحق له أن يعتذر منه، لأن بعض المشايخ لهم شروط على طلابهم، وبعض المشايخ قد تكون دروسهم مفتوحة، تختلف الدروس الخاصة عن الدروس العامة، باب من خص بالعلم قوما دون آخرين. فهنا موسى والخضر، فالخضر اشترط عليه وقبل موسى عليهم السلام، فقبل هذا الشرط. إذن يجوز الاشتراط لتحقيق مصلحة ودفع مفسدة. أيضا قال هل أتبعك، أسلوب الحقيقة راقي جدا دون إحراج، فهو ما جاء وقال سأتبعك، هل أتبعك على أن تعلمني مما لم ترشدا؟ أقول هذا وقد بلغني، وإن كانوا قلة، لكن التنبيه لهذا لطلاب العلم من يقحمون المشايخ ويحرجونهم دون إذن. يعني ذكر لي أشخاص يأتون أيام الشيخ بن باز رحمه الله، لأن الرجل واسع الصدر واسع القلب، ويفتحون سيارته الخاصة ويركبون معه. الشيخ ما يمكن ينزل أحد، طبيعة الشيخ ما ينزل أحد، وأنا أعرف أشخاص في أشخاصهم، أنا ما أتحدث عن، فهذا خطأ الحقيقة. الشيخ قد يكون له خصوصية في سيارته، الشيخ يقرأ معاملات في السيارة، الشيخ يقضي أعمال في السيارة، ما يستأذن من الشيخ يركب. فإقحام الحقيقة، وهذا سوء أدب مع العلماء ومع غيرهم، فلا بد من الاستئذان. ولذلك موسى يقول هل أتبعك بأسلوب لطيف جدا على أن تعلمني، بمعنى أنه لا، قال له لا خلاص انتهى، فهو استئذان وبأسلوب بديع. ثم قال على أن تعلمني ما علمت رشدا. قال العلماء العلم النافع هو الذي يؤدي إلى الرشد، هو العلم النافع الذي يؤدي إلى الرشد وإلى الهداية، وإلا بعد ذلك لا نفع فيه. أن تعلمني ما علمت رشدا، مما أهتدي به، مما أستفيد في طريقي، في حياتي، في أمري. نعم. وأيضا على الشيخ أن يخبر أيضا إذا كان أو صاحب الحملة أو المربي أو صاحب دا أي إنسان، أن يخبر الإنسان على ما هو مقدم عليه، لأنك قد تأخذ معك إنسان ثم يقع في حرج ويقول لو علمت أنه سيحدث كذا وكذا ما ذهبت معكم. فموسى عليه السلام قال له الخضر عليه السلام وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ لأن المسألة صعبة، ترى الطريق شاق، ترى الأمر ليس يسير. وفعلا ما قال الخضر هو الذي تحقق، ما استطاع موسى أن يواصل عليه السلام، كان ثلاث مرات وانتهى الأمر في فترة يسيرة. فلذلك أيضا أن من يتبنى مشروع، أحيانا يأتيك بعض الناس ويقول أنا معك في المشروع، ولكن سرعان ما يتفرقون، كما قلت في الدرس الماضي، يا ليتني كنت حيا إذ يحرجك قومك. يبدأون مشروع 20-30 ثم اكتشف الإنسان أنه وحده ليس مع أحد يقف معه. قبل يومين أو ثلاثة جاءني قريب جدا أناس، ثلاثة أو أربعة، بدأوا مشروع يشاركهم معهم قرابة 50 واحد، يقول ما وقف معنا إلا عدد قليل جدا من هؤلاء، هو مشروع رائع جدا. هذه إشكالية الحقيقة نعاني منها، لابد أن يكون في وضوح، يكون معك من يعمل معك يعرف ماذا تريد وماذا أنت مقدم عليه وماذا تريد منه وما هي شروطك عليه، حتى تكون على بينة. وإلا يدخل معك ثم في أحرج اللحظات يمكن أن ينسحب عندما تقع الأزمة. كم من المشاريع في النهاية انتهت على شخص أو شخصين، انسحب البقية، وهذا خلل الحقيقة في إقامة المشاريع. فلذلك كان الخضر عليه السلام واضحا مع موسى، بل أنه قال وكيف يعني كيف يعني تصبر على ما لم تحط بخبرة. موسى عليه السلام جاي وهو من يريد العلم وهو من أولي العزم من الرسل، قال ستجد إن شاء الله واستثنى صابرا ولا أعصي لك أمرا، ومع ذلك حدث ما حدث. هنا بعد ذلك أيضا معنى جميل جدا، وكل هذه الآيات عجيبة، كل ما قلت نتعدى ما استطعت نرجع. لما قال له موسى ستجد إن شاء الله صابرا، قال له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. وهو التعليل يا أخوان، كيف التعليل؟ يعني بعض الناس قد يأتيه طالب، يعني بعض طلاب العلم، ويقول أنا أريدكم عندك في الدرس أو في المشروع، يقول لا بس حقيقة كلمة لا صعبة شوي ثقيلة. الخضر عليه السلام ما قال لموسى لا، نعم هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدها؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، ومع ذلك ما اكتفى بهذا، وكيف أيضا علل الله تصبر على ما لم تحط بخبرة. أعرف بعض طلاب العلم، بعض المشايخ جاءهم بعض الأشخاص، وهؤلاء المشايخ لهم شروط ولهم ضوابط في الحفظ والانضباط، ومتحمسين يريدون يمشوا معهم، فقال ما عندي مال لكن هذه شروطي، ترك ما تستطيع. انسحب بعضهم، بعضهم بقي، والذين بقوا بعضهم استطاع يكمل وبعضهم لم يستطع أن يكمل. فأيضا أطيب للنفوس أن يعلل الإنسان، حتى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا صحيح هو أزكى لكم. لماذا؟ لاحظوا الآية، ما قال هو أفضل لكم، قال أزكى، لأن عمل يتعلق بالقلب. الإنسان إذا رد من بيت نعم يجد في نفسه شيء، فالله سبحانه وتعالى عبر هنا بزكاة القلب، هو أزكى لكم، هو أطهر لقلوبكم، هو أسلم لنفوسكم. خلاص أنت ابحث عن أعذار لصاحبك إن لم يبين لك، لأن غالبا يقع في النفس شيء. بل يأتي بعض الناس يقول لي أنت طردتني، هو يا أخي ما طرد، سبحان الله، سبحانه وتعالى يقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وما طرد، له ظروف، له وضع، له حالة معينة. المسألة ما ليست هكذا، لكن النفوس صعبة، ولذلك ما في أفضل من الاعتذار، أو إذا لقيته اعتذر منه، أو ترسل له رسالة لماذا لم تستقبله، وإلا سيبقى في النفس شيء وقد يترتب عليها مفاسد عظيمة. ولذلك فإنني في نفس الوقت أيضا أخذ من هذه الآية أنبه طلاب العلم، وأذكر نفسي وإخواني طلاب العلم بالعناية بالجانب النفسي. القرآن مليء جدا في المراعاة الجوانب النفسية، منها هذه المسألة، منها قصة يوسف عليه السلام، عجيب جدا. مع العلم أن أكثر من درس عندنا في علم النفس ذهبوا يدرسون في الغرب، كأنه ليس بالإسلام علم النفس. الرسول صلى الله عليه وسلم معالجة لقضايا أصحابه عجيب جدا، يأتي مخرمة يقول لابنه وقد رجع النبي صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطى، كان غائبا مخرمة رضي الله عنه، قال اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل ابنه وكان شابا رضي الله عنه جاهن على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبي الآن عند الباب زعلان، ليش ما أعطيته قباء؟ غضبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج معه قباء، قال هذا خبأته لك، فضحك مخرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي مخرمة، انحلت المشكلة، كلمة بسيطة. في حنين لما جمع الأنصار قال لا يتم معكم أحد غيركم، وصار في نفوسهم كيف يوزع على الطلقاء، على الطلقاء ليس المهاجرين الذين ما أسلموا إلا قبل أيام في غزوات حنين، وهي من أعظم الغزوات، ولا أعطى الأنصار شيئا إلا رجلين. الشيطان له مداخل وهم بشر. الآن لما أنه انتصر وفي آخر المعارك وجاءت أعطى أصحابه وأهل مكة ونحن الذين آوينا ما جانا شيء، طبعا تراهم بشر يا أخوان، لا لا ليسوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرك هذا المعنى، قال اجمعهم لي وحدهم، فجمعهم في خيمة، قال لا يكون معكم أحد غيركم، لا من المهاجرين ولا من غيرهم. قالوا ليس معنا في هذا الخيمة هذا المكان إلا ابن أخت لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم، ابن أخت القوم منهم، صحيح الإنسان مع أخواله نعم. فنقلهم النبي صلى الله عليه وسلم نقلة عظيمة، وكانوا في غاية الشدة والتأثر، أنهم ما أخذوا شيء من الغنائم في هذا الجانب. قال أترضون، لأنه طبعا لم يكن فتحا أن حدث هزيمة، المسألة عاد لها تفصيل، ليس هذا مكانه. أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى رحالكم؟ يعني قارنوا يا ناس، أنتم الآن ذل خلاص أهم شيء نبدعهم يروحوا المكة، اللي معه كم ناقة، واللي معه كم شاة، واللي كم له نعم بضاعة، وأنتم تذهبون بمحمد صلى الله عليه وسلم. نقلهم نقلة عجيبة، وهم يبكون ويتأثرون من هذا الكلام. ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وبدأ ينقلهم نقلات نفسية عجيبة جدا، ما قال ما علم منهم أو ما يؤثر أبدا على من يؤمن بالله جل وعلا. ما جاء وقال لهم كيف تقولون هذا كلام، أين الاحتساب، أين، لا 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 لا، عالجهم كبشر نعم، وبين الناس شعار وأنتم دثار، هم أنتم الملتصقون بالجسد، إذا كان غيركم هو الظاهر أنتم الملتصقون بالبدن يا أيها الأنصار، أنتم اللي تحوزون النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم فخلاص يعني رضوا رضا لا رضا بعده، هذا صحيح وهذا الواقع. فالمسألة إذن القرآن مليء بالجوانب النفسية، بعضنا يتعامل بعض الناس دون جانب نفسي مع زوجته كيف؟ قلت لكم سابقا، نعم هذا الطفل الذي قلت قبل قليل نسأل الله أن يبارك فيه وأن يصلحه، اللي يقول لأبوه أعطني جوال، يقول قال له أبوه سأل والدي، قال يا والدي برابع ابتدائي أريد أفعل كذا وكذا، قال اسأل والدتك إذا وافقت والدك ما عندي مانع. فقال لأمه يا أمي أريد كذا وكذا، قالت أمه لا، قال أمه سمعت لا بس ودي أفهم ليش لا، نعم سمعت لا هذا أمر صح لكن ليش لا، أقنعيني يعني هو برابع ابتدائي يفهمون الناس. فقال له والده نعم انظر مجرد إصدار الأمر ما تنفع حتى مع الأطفال لابد من التعليل. فهنا موسى عليه السلام خذ علل له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، الموضوع صعب وشاق ومع ذلك عزم موسى وجاي قطع المسافات ومع ذلك ما صبر. إذن التعليل خاصة في المسائل التي فيها جوانب يعتبر الرد فيها صعب مع الأبناء الزوجة، الواحد يأمر زوجته كما قلت لكم في الأسبوع الماضي، الواحد يقول لأولاده اركبوا، طيب وين قاس اركبوا صحيح نركب له. يقول الشيخ أحد الكبار المشايخ من أعضاء هيئة العلماء إن لم تخن الذاكرة فهو الشيخ عبد الله المطلق حفظه الله وإياكم، يقول الشيخ عبد الله إن اثنين اتصل برجل قال خرجت أنا وزوجتي نبغى نروح نتعشى مع الأطفال، يقول يوم وصلنا قالت نجلس هنا، يقول لا نبغى نجلس هنا، قالت لا نجلس هنا، يقول نجلس هنا، يقول أنت طالق، يقول الشيخ وين جلستوا؟ قال وين جلسنا يا شيخ؟ في جلسة؟ نعم وين جلسنا؟ طالق خلاص انتهت. يا أخوان مسائل بسيطة، هي مسألة اختلاف بس يجلس هنا ولا يمين الخط ولا يسار الخط، لو أنه أقنعها لماذا يجلس هنا أو هي أقنعته انحلت المشكلة، ربما بكلمة أو كلمتين تنحل، ربما له وجهة نظر معتبرة أو هو له وجهة نظر معتبرة. فكم من المشكلات البيتية الآن، المشكلات الأسرية بس تحت التعليل يسير، حتى يقول الزوج أو الزوجة والله لو علمت الأمر كذا ما فعل. نعم يعني حقيقة اسمحوا لي سأدخل أكثر خصوصية في هذا الأمر، وهذه مشكلة وقعت اليوم وقعت، زوجة تمتنع عن زوجها وهذا ما يجوز، لو أنها عللت له تعليلا صحيحا لو قبل، قد يكون عندها عذر لكن تقول حياء لا أريد أخبره أن عندها عذر بس تقول لا، طيب ليش لا؟ طيب إذن لابد من التعليل. فالمسائل أيها الأخوة المعللة تعليلا منطقيا صحيحا يساعد على قوام الحياة. فموسى عليه السلام الخضر علل له قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، مع ذلك أجابه موسى عليه السلام. بعد ذلك يأتي قوله تعالى قال فانطلق حتى إذا ركب في السفينة، هنا لفتة وهي قال فانطلق، طيب وين راح الثالث؟ من هو الثالث أيها الأخوة؟ الغلام. قال ما قال فانطلقوا هو معهم، لكن الآن في الأول كان الحديث عن موسى وغلامه حتى وصل إلى الرجل، الآن بدأت قصة جديدة، فكان من الاختصار وهم المقصود علاقة موسى والخضر، لأنه أيضا لو قال فانطلقوا كان كل مرة يحتاج يقول فقال موسى وقال الخضر حتى يميزنا عن الغلام، الآن خلاص فانطلق عرفنا عن الذي انطلق من؟ موسى والخضر، فأيضا مرة أخرى مشت السفينة. نعم قال له موسى بس أول مرة ثم بعد ذلك هذا يقول وهذا يقول، فما يحتاج اتضح الخطاب ونحن همنا ما يتعلق بهذه القصة، قالوا فهو باقي معهم وهو يشعب نون وغلام موسى السلام، لكن لم يعد هناك حاجة لذكره في الأول، في حاجة لأنه يحمل الطعام ولأنه رفيق له ولأنه يترتب عليها مسائل كثيرة، وعندما وجد الخضر عليه السلام انتهت مهمته. فلا يمنع ولا يعني إغفال أحيانا بعض الأشخاص أنه تساهل أو تهاون في حقه، لكن لا حاجة إليه لا حاجة إليه. وهنا اسمحوا لي سأخرج معنا قد تكون خارج عن الموضوع، لدي قاعدة في الحياة أفادتني كثيرا الله، استفدتها من بعض العلماء من طلاب العلم ومن المجربين لنا. إذا كان معك أناس وعندك خبر مهم لا تعطي هؤلاء الموجودين ما يستوعبونه، إنما أعطي الخبر من يحتاج إليه، أضبط القاعدة. معك أناس قد يكون أبنائك قد يكون زملائك قد يكون صحبتك، وخبر خاص خبر حاضر معك خمسة ستة، أنت لو قلت هذا الخبر بالنسبة لهؤلاء ما في إشكال، بمعنى أن عقولهم تستوعبه، لكن قد يكون أحيانا بعضهم لا حاجة له إليه، أنت محتاج واحد فقط يعلم هذا الخبر. فإذا لا تعطي الناس ما يستوعبون، هذا شرط ضروري طبعا، لكن أيضا أعطي ما يحتاجون إليه. فممكن تقول تأذنون يا أخوان أريد أكلم فلان، لماذا؟ لأن إخراج الخبر أوسع، قد يترتب عليه مفاسد عاجلة وآجلة، وقد تكون أعطيت الخبر من لا يتحمله. قد يكون عندك إعطائك الخبر الآن عادي، لكن يأتي يوم من الأيام يكون هذا الخبر يترتب عليه مفاسد أنت في غنى عنها، وتقول يا ليتني ما أخبرت فلان، فلان ما له علاقة في الموضوع، ليس له شأن. وهذا يعتريه حالات كثيرة لا تخفى على أمثالكم. إذن إذا كان لديك شيء خاص أو عمل خاص، باب من خص كما في البخاري، باب من خص بالعلم قوما دون آخرين. ووجدت والله بعض طلاب العلم، بعض الدعاة، وقد سمع معي القاعدة من سنوات، لكن يقول لم ألتزم بها، قال لي شخصيا لم ألتزم بها، فدفعت ثمنا غاليا، دفعت ثمنا غاليا بسبب أنني لم ألتزم بها. فبعض الأمور الخاصة بلغت آخرين فجرت إلى مفاسد عظيمة جدا، أحيانا قد تكون تجر مفاسد في البيت، في الأهل، في الأقارب، إلى غير ذلك مما لا يخطى عليكم. إذن هنا الذكر مقصود موسى والخضر، لا حاجة إلى الغلام، وهو غلامه أو فتاة لا حاجة له الآن، فلم يذكر الله جل وعلا. نعم، فإذا وإن كان ليس نصا في المسألة، لكن أردت أن أستنبط منها هذا المعنى لفائدة هذا الأمر، لأن البعض يتساهلون في هذه المسائل ثم تترتب مفاسد كثيرة عظيمة، ثم يدفعون ثمنا باهظا لا قيمة، لا بدون ثمن، بدون مثمن، يدفعون ثمنا بدون مثمن، بدون شيء، بسبب توسعهم في إخبار من لا يحتاجون إلى هذه الأخبار، والله أعلم. قال فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا أمرا. أيضا هنا قال لم أقول لك، نعم طبعا ورد في الحديث فانطلق موسى والخضر يمشيان، هذا في الحديث، ولم يشر أيضا، حتى الحديث لم يشر إلى الغلام، لم يشر إلى فتاة، فانطلق في الحديث فانطلق موسى والخضر يمشيان عليهم السلام. أيضا هنا بعد ذلك قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، في المرة الأولى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، هنا قال ألم أقل لك. قال العلماء هذه للتبليغ وللتأكيد، ولأنه أراد أن يحقق له الأمر. أيضا كل هذه معاني سريعة فقط لغوية، لأنه سنقف بعد ذلك من الفوائد، لأن دخلنا مقطع جديد. فانطلق إلى قوله تعالى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أيضا هنا قال فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، أراد أن ينقض أن يسقط. طيب هل الجمادات لا إرادة؟ المفسرون اختلفوا في ذلك، فبعضهم مال إلى المجاز، قال هذا مجاز، وإلا الجماد ما يريد. لاحظوا معي لأني سأرتب عليها قاعدة. بعض المفسرين قال هذا جمادات ليس لها إرادة، والآخرون وهو القول الراجح وهو الصحيح لا لها إرادة، لكن كوننا نحن لا نعلم أن لها إرادة، وهذا مبني على قاعدة أنه في الصحيح ليس في القرآن مجاز في هذا المعنى، طبعا مجاز أي أن في غير معناه هذا المقصود، لكن يكون له معنى يحمل على بعض معانيه هذا صحيح، فنقول له إرادة، كما أن الجمادات تسبح وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح. لاحظتوا كيف التعليل؟ إذا نحن هنا نقول لها إرادة لكننا لا نعلم إرادتها، نفس الآية وإن من شيء إلا يسبح بحمده، لأن هؤلاء يقولون كيف جمادات تريد، نقول لهم أيضا كيف جمادات تسبح، نفس المنطق. والله قد أثبت أولا تسبيحها، وأثبت أيضا أننا لا نفقه هذا، فكذلك نقول لها إرادة نعم، وفي الوقت نفسه نحن لا ندري عن إرادتها. وأيضا تعلمون أن الجذع حل للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه كان يخرج إلى غار حراء وكانت بعض الأحجار والأشجار تسلم عليه صلى الله عليه وسلم، أنطقها الله جل وعلا. إذن الفرق نعم أن ليس كأنه ليس لغة، الآن النمل والحشرات كلها لها لغة، عرفها سليمان عليه السلام، كنا لا نفهمها لا ننكرها. يا إخوة الكرام هذه قاعدة عظيمة جدا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، هذه قاعدة أنصح الجميع أن يستوعبوها، بل كذبوا، هذا اعتبر الله سبحانه وتعالى من أعظم المصائب، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. كثير من الناس يكذب بالشيء لأنه لم يحط بعلمه، ومعروف أن على عدم العلم ليس علما بالعدم، هذه قاعدة أصولية معروفة، عدم العلم ليس علما بالعدم. فمثلا كوني أنا لم أعلم أن فلان نجح لا يعني أنه في الحقيقة لم ينجح، هذا تطبيق القاعدة. كوني فلان لا أعلم أنه جاءه ولد ليس علما أنه لم يولد له، إنما أنا لا أعلم أنه ولد له، لكن في الحقيقة قد يكون ولد له. لما يأتي إنسان ويقول فلان جاء، أقول لا ما جاء، هل معنى فعلا ما جاء؟ قد يأتي آخر ويقول بل جاء. فعدم علمي أنه جاء لا يعني أنه لم يأتي. وليقال العلماء قاعدة أخرى ثالثة، المثبت مقدم على النافي. لو أنا قلت فلان ما جاء، واحد قال لا جاء، فهو مقدم على كلامي لأن أنا أنفي بسبب أنني لم أعلم، لكن المثبت ما أثبت إلا أنه يعلم، فهي قواعد تتوالى من هنا. فإذا كنا لا نعلم كيف يكون للجمادات إرادة لا يعني أن نأتي ونقول ننفي الإرادة. أذكر قصة طريفة لأن أطلت عليكم وحنا على وشك النهاية. يحدثنا أحد الأخوة يقول كنا نخرج من مكة مجموعة من جامعة أم القرى إلى الطائف نتدرب على التربية العملية. يقول كان المشرف علينا مربي يعني على التربية أحد الأساتذة يقول من العراق، وغالبا معروفون أخوان العراق في الصرامة والقوة والحزم. يقول فقام طالب من طلاب الطائف وقال أستاذ يا أستاذ أنتم الآن جئتم مع الهدى مع الطائف، النبي صلى الله عليه وسلم كيف استطاع يطلع الهدى؟ قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في جبل. يبقى يتخلص من السؤال، قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في جبل، خلص الطفل سكت ما أدري. نعم، بل كذبوا بما لم يحط. يقول لما انتهينا جمعنا المشرف في الغرفة وقيمنا وقالوا أنت يا ابني وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما في جبل، وأنا وقت ما في نجاح. وقت النبي ما في جبل، وهو أراد يتخلص. فبعض الناس يكذب بس حتى يتخلص من المسألة ثم يقع في مصيبة أكبر. فإذا هنا نحن نثبت الإرادة يريد أن ينقذ. بل العجيب تأملت تأمل اليوم بسيط، الآن لو مريت من جدار لقد تساقط ماذا تقول؟ تقول يقول سقط الجدار، ها صح؟ طيب تقول طاح الجدار، صحيح؟ طيب أنت معنى أثبتت أنه فعل، ما تقول أسقط الجدار. نعم، ما تقول، نعم إذا تقول أسقط، ما تقول أسقط أبد، كلنا نقول سقط الجدار، والله وجدت جدار ساقط. نعم، أو بل تقول سقط، ساقط يمكن تحمل، لكن تقول سقط الجدار. نعم، أو بلغتنا العام طاح الجدار، هي لغة صحيحة. طيب معنى أنت أثبتت أنه فعل، لكن أحيانا ما ننتبه لعباراتنا ودلالاتنا. فإذا نقول الجمادات لها إرادة، وما دام الله جل وعلا قال يريد أن ينقذ فله إرادة، فله إرادة. كوننا لا نعلمها ما نأتي بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وأنا أمام قول الله جل وعلا وأمام أراء، أنا لا أقلل من رأي الآخرين، لا يفهم مني أنني أخطأ، لكن أقول المسألة إقناع، وهذا قول الصحيح، وهذا ما رجحه جماهير المفسرين أن الصحيح أنها على وجهها أن له إرادة لكننا لا نعلمها. فالله قد ذهب كالغيبيات، ما دام الآن في غيبيات، طيب الآن ليس الإنسان يثبت الروح وتثبت العقل؟ طيب هل الإنسان يستطيع يصل للروح؟ يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، ما في أحد ينكر الروح. طيب فكونك لا تعلم الروح ولا تعرف عن الروح شيء لا يعني أن تنكرها. فكذلك هنا كن لا نعلم الإرادة لا يعني أننا ننكرها، فنقول لها إرادة. القرآن عجيب لأنه أيها الأخوة مثل القرآن فيه زيادة، لما يقول القرآن فيه زيادة حقيقة القرآن ما فيه زيادة، يعني سيأتينا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ذلك تأويل ما لم تستطع. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا، ما نقول زيادة، في فرق وسيأتي إن شاء الله. لماذا قال هناك سأنبيك بتأويل ما لم تستطع، وهنا قال ما لم تستطع؟ لماذا خفف هنا وهناك جاءت هنا؟ وهو حرف واحد تكلم عنه العلماء، تكلم البلاغيون، مما يدل أنه له معنى. ويقول العلماء إن زيادة المعنى، هذه قاعدة، إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى، فليس في القرآن شيء زائد. أما كونهم يقصدون الزيادة الإعراب فالأمر واسع، يعني ما يجدون لها باب من أبواب الإعراب، ليست فاعل ولا مبتدأ ولا خبر، يعني يجد له الأمر واسع. نقول كما سموا وقالوا فاعل ومبتدأ وخبر وهي علوم جاءت فيما بعد، ما كانت موجودة وقت العرب أصلا، هذا بالاستقراء جعلوا هذا فاعل وهذا مفعول، نعم، وهذا جار وهذا مجرور، فلقلنا في مانع في باب تقول انها يعني ليس زيادة في باب اللغة، في باب الاعراب، في باب الاعراب، على ان هذا كلام فيه نظر ايضا، لا تحسبوا انني اقول به، لكن اقول يمكن. اما من ناحية المعنى فليس في القرآن زيادة. ايش معنى زيادة؟ يعني ان وجود هذه الكلمة، ان وجود هذه الكلمة وحذفها سواء غير صحيح. ايضا هنا قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، ماذا بعد قال؟ قال الم اقل لك. هل نقول الثانيه زياده؟ لا، لان الاولى الم اقل، الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا خففها اول مره، فما اراد يعنفه بشده، لكن لما اخطا مره ثانيه قال الم اقل لك، فحتى لك هذه الزياده يعني في احرفها ليست زياده، الى دلاله معنويه وعظيمه وقف عندها البلاغيون وبينوا اثارها. فما يأتينا واحد ويقول لا لك ترى زيادة حتى أثرها يحدثها، لا، فنقول لها معنى ولها دلالة. القرآن ليس فيه حرف واحد إلا لمعنى عظيم، فكيف نسقط كلمات أو نسقط غيرها؟ هذه مسائل عظيمة. ولعل من آخر ما أختم به في موضوع الزيادة، سبقا سمعتها مني لكن أجددها، يحدثنا شيخنا الشيخ عبد الله بن هنتوخ، كان عميد كلية الشريعة، نسأل الله أن يبارك في عمره وأن يحفظه وأن يحصل لنا وله الخاتمة. يقول أحد مدعي الأدب، يقول أحد مدعي الأدب، وإلا لو كان حقيقة عنده أدب ما قال هذا الكلام، يقول القرآن يحتاج اختصار. قالوا كيف يحتاج اختصار؟ قال ويل للمكذبين 11 مرة في سورة المرسلات يكفي احنا. فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن يكفي واحدة. فبلغ الخليفة، وكان الخليفة أو الأمير وقتها إمام قديم القصة طبعا، نذكر الشيخ عبد الله راشد، رجل يقيم حدود الله جل وعلا، يؤدب هؤلاء السفهاء وأمثالهم الذين يتجرؤون على كتاب الله جل وعلا. ليس كل من قال باسم الحرية وباسم أننا أحرار يتكلمون ويتكلمون في كتاب الله، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا القرآن السنة متوحشة وهذا الكلام كما هو يجري الآن. فكان هذا قائما بأمر الله وله مكانة. نادى قال ائتوا به. قال بلغني، أنا طبعا أقول لكم بالمعنى، القصة حدثنا فيها الشيخ قبل قرابة 40 سنة، أنك عندك مشروع في اختصار القرآن. قال نعم. قال كيف، كيف تختصره؟ قال لاحظ أن القرآن كثير يعني يصعب الحفظ، أريد الآيات المكررة كثيرة تعرفون في القرآن، أريد أحذفها. قال مشروع جيد، بس عندنا، وأنا أساعدك، بس أريد عندنا مقدمة. قال بنختصرك أنت. قال كيف؟ قال عندك إذنين ما أحتاج، واحدة تكفي، قص إذنه. قال والله عندك يدين اقطعوا يده، عندك رجلين اقطعوا رجله، عندك عينين اقطعوا، بدأوا ينفذون الآن حتى انتهى. قال هذا الاختصار الصحيح، اختصره على لغته، فمات طبعا، انتهى الرجل، انتهى. أمثال هؤلاء السفهاء الذين يعبثون بكتاب الله يحتاجون أمثال هذا الحقيقة، الخليفة والأمير يحتاجون إلى تأديب هؤلاء السفهاء، إلى أن يقف معهم وأن يؤدبهم، أن لا يتعدوا حدودهم التي حدها الله جل وعلا. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، صريحة واضحة. لكن هؤلاء مع كل أسف زنادقة، ليس فقط بل هم زنادقة، يتعرضون للقرآن، يتعرضون للسنة، يكتبون كما شاءوا، يتعرضون لأحكام الشرع، يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم وما سلم أنهم رب العالمين. يحتاجون من فعلا من يحاكمهم ويأسرهم على الحق أسرا، ويقصرهم على الحق قصرا، ليكونوا عبرة للمعتبرين. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ ديننا وبلادنا وعقيدتنا وأمننا، وأن نصلح ولاة أمور المسلمين وأصلح ولاتنا، وأن يرزقنا البطانة الصالحة النافعة. ادعوا لإخوانكم المسلمين المستضعفين في كل مكان، ادعوا لإخوانكم المظلومين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها. أسأل الله أن ينجي المسجد الأقصى من براثن اليهود، أسأل الله أن يعيد المسجد الأقصى وفلسطين جميعا من اليهود، وأن يعيد بلاد المسلمين المحتلة إلى أهلها المسلمين الصادقين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يرحم، وأن يرحم المستضعفين، وأن ينصر المظلومين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.